السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الكرام، من القضايا المهمة التي تطرق أبواب الساحة في هذه الأيام قضية الانتخابات وآداب الانتخابات، وما ينبغي على المسلم أن يفعله تجاه هذه القضية المهمة التي تشغل أذهان الكثيرين في هذه الأيام. وقد قدمنا قبل ذلك بعض الكلام حول مشروعية إنشاء الأحزاب ومشروعية ولوج باب الانتخابات، لأنه صار الطريق الوحيد الذي يمكن به لأهل الخير أن يلي بعضهم أمور بعض المسلمين. وهذه المسألة مسألة اجتهادية تخضع لمقاصد الشريعة وللمصالح والمفاسد، هو باب واسع عظيم لا يحتاج إلى نص خاص كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، بل مجموع النصوص دلت عليه، والشريعة كلها قائمة على هذا. راعى فيها ربنا عز وجل جلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم، ولذا أحل الحلال وحرم الحرام ومنع من أمور وشرع أمورا أخرى سبحانه وتعالى وجل وعلا. والمسلم عليه أن يعني يتخير في هذا الوقت ما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن قال بالمنع وعنده في ذلك اعتقاد صحيح يتلمس له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليه، ومن كان بضده أيضا فلا جناح عليه. فلا زالت الأمة مختلفة من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، بل الصحابة اختلفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يفصل بينهم عليه الصلاة والسلام في المشورة، كانوا يختلفون. اختلف أبو بكر مع عمر في عدة أشياء، واختلف ابن مسعود مع عمر بن الخطاب بعد وفاة الرسول في عدة أشياء، واختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت في أشياء كثيرة جدا، ولم يعنف واحد منهم الآخر. حتى قال ابن عباس في منع زيد بن ثابت كشريك الإخوة مع الجد في الميراث: وددت أني وهؤلاء اجتمعنا عند الركن، يعني الحجر الأسود، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا كلام ابن عباس في زيد بن ثابت في هذه المسألة. كان ابن عباس يرى أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث، وزيد بن ثابت في جماعة من الصحابة يرون أنه لا يشترك معهم في الميراث، لا يشتركون مع الجد في الميراث، وأن الجد ينفرد به، هذا إذا ورث طبعا. ومع هذا بعد وفاة زيد بن ثابت وقف ابن عباس على قبره وقال: لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير، أو كما قال رحمه الله تعالى. بالنسبة للأداب التي يجب مراعاتها في هذا الأمر، أولا بالنسبة للمترشح لمثل هذا الأمر أن يقصد وجه الله عز وجل، وألا يقصد المراءاة أو الحصول على مناصب الدنيا أو الحصول على الأموال أو الشهرة أو غير ذلك، فإن كل هذا يكون يوم القيامة هباء منثورا، فهو عمل. قال الله عنه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن لله عز وجل خالصا. وينبغي على كل عبد مؤمن ألا يتحرك وألا يسكن وألا يتكلم وألا يسكت إلا إذا قصد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فرب العزة عز وجل قال في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب على المؤمن أن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يبتغي به وجه الله وولاية أمور المسلمين، كما يقول ابن تيمية والإمام النووي وغيرهم من أعظم القربات إلى الله عز وجل إذا أصلح العبد فيها نيته وجمع على نفسه التوجه إلى الله عز وجل بفعلها، فلا شك أنها من أعظم القربات التي يمكن أن يتقرب بها إلى رب البريات سبحانه وتعالى وجل وعلا، لأن بصلاحه يصلح خلق كثير، وبفساده أيضا يفسد أو يفسد خلقا كثيرا. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على من طرش. الأمر الثاني أن يكون أهلا لهذا، فإما أن يكون أهلا بنفسه وإما أن يكون أهلا بالمجموعة التي معه. فإن كان يستطيع علاج أو معالجة الأخطاء الواقعة والسلبيات المنتشرة بنفسه جاز له أن يلج هذا المقام وأن يعرض نفسه له. وأما إذا لم يكن أهلا لذلك فالواجب عليه أن ينأى بنفسه إلا إذا وجد من يقلده. يعني وجد، هذه قاعدة معروفة في الفقه وفي جميع العلوم، أن الذي يستطيع الهندسة يهندس بنفسه، والذي يستطيع الطب يطبب بنفسه، والذي لا يستطيع يقلد. فإذا ذهب المريض إلى الطبيب لا يناقشه في العلاج، لماذا صرفت لي هذا ولماذا لم تصرف لي هذا، لأن المريض بالنسبة للطبيب كالمقلد بالنسبة للمجتهد في علوم الشريعة. وكذا في القبلة، العامي في القبلة الذي يعرف القبلة يقلد من يعرف القبلة وهكذا. فمن أراد أن يترشح لمثل هذا المنصب لابد أن يكون كفؤا له، أهلا له، إما بنفسه وإما بانضمامه إلى غيره. ولذلك قال علماؤنا في ولاية المسلمين أمير المؤمنين من شروطه عند أهل العلم أن يكون مجتهدا، يعني يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة دون الرجوع إلى أحد. هذا معنى المجتهد. طيب إذا لم يوجد أمير المؤمنين مجتهد ماذا نفعل؟ نختار أفضل الناس وأحسن الناس في سياسة الناس ويستعين بالمجتهدين في القضايا الشرعية، وهذا أمر معروف ومنتشر في كتب السياسة الشرعية كغياث الأمم في التياس الظلم للإمام الحرمين الجواني رحمه الله تعالى، وكذا الأحكام السلطانية للماوردي رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم ممن كتبوا في السياسة الشرعية كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وعد ذلك من الأمانات العظيمة التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان، وذكر في صدر كتابه قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. فلا بد أن يكون أهلا لذلك، ومن كان أهلا لذلك لا مانع شرعا من أن يفعل مثل هذا الأمر، كما فعل يوسف صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: اجعلني على خزائن الأرض، واستدل على هذا الطلب بقوله: إني حفيظ عليم. نعم، وإن كان ورد في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإمارة، قال: إياك والإمارة، فإنها يوم القيامة خزي وندامة، ومن سأل شيئا وكل إليه، ومن طلب إلى شيء أعين عليه، كما جاء في النصوص الشريفة عن صاحب الملة الحنيفة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلماء رحمهم الله كالإمام النووي وغيره علقوا على هذه الأحاديث بأنها في حق من لم يكن لها أهلا، في حق من لم يكن لها أهلا، أما من كان لها أهلا فيجوز له أن يطلبها، ولذا طلبها بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذنه أجرة. قد يقول البعض: هذه إمامة في الصلاة. نقول: الإمامة في الصلاة أعظم من الإمامة في أمور الدنيا، وقد استدل عمر بذلك حيث قال: رضيك يا أبا بكر رسول الله لديننا، أفلا مرضاك لدنيانا، فاستدل بالأدنى على الأعلى، وهو القياس الأولوي. معنى اتصال أم عبد الرحمن.
أيوة، السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، وربنا ينفع بك الإسلام والمسلمين.
وإياك بارك الله فيك.
أمثالك العلماء الطيبين.
تفضل.
بعد إذن حضرتك لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، أنا بنتي في مدرسة خاصة، في يعني مقرر عليها من ضمن الحصص حصة موسيقى. فأنا رحت المدرسة وقلت لهم يعني يا ريت بنتي مثلا تطلع من الحصة دي، وقالوا لا ده إجباري. فهل بنتي لو تعلمت الموسيقى وجابت آلة وعزفت معاهم وكده، هل أنا عليها وزر ولا لا؟ السؤال الثاني شبيه برضو فضيلة الشيخ. انا ابني برضو عنده ميول فنية, يعني بيحب يرسم وما شاء الله متفوق قوي في الرسم, هو مشترك معهم في نشاط الرسم. هل لو رسم حاجة فيها عين او روح يعني برضو عليه وزر ولا لا؟ جزاك الله خير,
بارك الله فيك. الأخت أم عبد الرحمن سألت الآن سؤالان. السؤال الأول, هل تحضر ابنتها حصة الموسيقى في المدرسة؟ أولا حتى لو كانت هذه الحصة إجبارية فالواجب عليك يا أم عبد الرحمن أن تحاول لها إلى مدرسة أخرى إن استطعت ذلك. فإن لم تستطيعي ولم يمكنك منعها من الحضور فلتأخذ من هذا الأمر بقدر ما تنجح به فقط ولا تتوسع في ذلك, وأنت تفهميها الأمر وتوضحيه لها. أما إذا استطعت أن تحول من هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى فهذا واجب عليك إذا كانت المدرسة الأخرى ليس فيها هذا الإجبار. ولا يقولن أحد تجلس من المدرسة ولا تتعلم, هذا خلاف هدي كتاب الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الله تعالى أمرنا بأن نتعلم, والتعلم هنا في الأمور التي تصلح دنيانا والتي تصلح أخرانا. فإن لم تستطيع نقلها ولم تستطيع منعها من الحضور فلا أقل من أن تتعلم المجزئ من هذا الأمر حتى تتجاوز مرحلة النجاح, والله أعلم. ابنها أيضا يحب الرسم, هل إذا رسم شيئا فيه روح عليه شيء؟ أولا الصور والتماثيل وهذه الأشياء بالنسبة للصبيان لا شيء فيها, فقد رخص الشرع للصبيان فيها, فما دام ولدك لم يبلغ سن التكليف فلا شيء عليه في هذا, ولكن نبهيه وعلميه, علميه أن هذا ليس بحلال وأنه ليس بمباح وأنه محرم. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أمنا عائشة رضي الله عنها حصانا له جناحان, تمثال على يد حصان له جناحان, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قالت مما تضحك, ألم تعلم يا رسول الله أن نبي الله سليمان كان له خيول أو كانت له خيول لها أجنحة أو كما قالت رضي الله عنها. ومن هنا رخص علماؤنا في اتخاذ مثل هذا للصبيان والجواري, البنات الذكور, الذكور والإناث, فالإناث دائما تحب ما كان على هيئة العروس أو البنت الصغيرة, والذكور غالبا يحبون الخيول ويحبون الألعاب التي فيها يعني نوع من الحرب أو الحركة أو نحو هذا, فلا بأس بهذا بالنسبة للصبيان, ولكن لابد أن ينبه على هذا أنه من المحرمات وأنه لا يجوز, وإنما جاز للصبيان فقط, وإن يعني امتنع عنها كان أفضل. وقول له كما قال ابن عباس للرجل الذي سأله عن التصوير فقال ولكن عليك بالحجر والشجر والماء, يعني ارسم نهرا, ارسم بحرا, ارسم شجرة, ارسم نجوما إلى آخر ذلك من الصور التي يجوز رسمها. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت صباح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة يا عم الشيخ.
تفضلوا.
أنا عندي سؤال والنبي لو سمحت, أنني كان يعني جوزي متوفى.
لا إله إلا الله. نعم.
حرس عمارة وكان بيشرب وبيسكروا فيه. دي ستة. وكل ما امسك عمارة يقولوا لي انت عايز الرجل معاكي وبصلي والحمد لله ومعي ابن شاب في المدرسة ومش عارفة يعني ده غضب من ربنا او ايه. يعني انا ستة كانوا بيبعت الواد يجيب لهم بيرة وبتاع, وانا خفت على ابني في ثانية بجار بس جاوبني بالله عليك بعد ما
حاضر
ابني في ثانية بجار وكانوا بيبعتوا يجيب لهم بيرة ويشربوا فيها ويسكروا. دي كان ستة, ولما سبتها دلوقتي دايرة محترة على عمارة, كل ما رفلي واحد يقول لي لا لازم تكون معك راجل لازم ما عرفش ده غلط, وبضعما ندعي لرب العزة وبدعي كتير وبصلي كتير ما لسه ربنا ما وفقنيش, يعني ده بقى غضب من عند ربنا ولا امتحان من عند ربنا ولا ايه؟
بارك الله فيك يا أخت صباح.
شكرا يا عم الشيخ.
واضح السؤال ان شاء الله. أخت صباح, اولا انت حلفت بالنبي في اول السؤال, والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بشيء إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته, فقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي نهاية السؤال أنت قلت بالله عليك، هذا هو الذي ينبغي، بالله عليك، سؤال بالله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من أمرك يسرا. عالجي ولدك أولا وفهميه سوء ما كان يفعل وسوء ما كانوا يأمرونه به من جلب المسكرات والمخدرات والمحرمات، ولابد أن تدخلي في نفسه أنها من كبائر الذنوب التي لا يجوز لأحد أن يقبل عليها ولا أن يفعلها ولا أن يعين عليها أحدا، لأن المعين على فعلها يستوي مع الفاعل في الإثم. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أوزار العامين شيئا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عدم يعني الحصول على شقة، هذا أمر على التيسير إن شاء الله، وعليك أن تكسري من دعاء الله عز وجل. ولا شك أن الدنيا فيها الصالح وفيها الطالح، ينبغي عليك أن تبحثي وأن تجدي في هذا، والله عز وجل يؤخر لك خيرا كثيرا ووفيرا وعميما يعود عليك إن شاء الله، ما دمت تتقين الله عز وجل، تؤدين الصلاة في وقتها، وتنتهين عن المحرمات، وتؤدين ما أمر الله تعالى به من الواجبات. قال تعالى وهو أصدق القائلين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نسأل الله تعالى أن يفتح لك من حيث لا تحتسبين، وأن يجعل لك من أمرك يسرا. يعني عودة مرة أخرى إلى ما كنا نتكلم عنه في مسألة جواز طلب الإمارة إذا يعني وجد المرء في نفسه كفاءة لهذا، واستدلوا عليها بما ذكرنا من كلام أهل العلم في ردهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، حيث قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا في حق من لم يكن أهلا لها، أما من كان أهلا لها فيجوز له أن يطلبها، بل قد يجب عليه أن يطلبها كما طلبها يوسف صلى الله عليه وسلم، يعني رعاية للإبقاء على حياة الناس. ولا نقول هذا شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا سأبينه إن شاء الله بعد هذا الاتصال. من السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو حضرتك يا شيخ كان في سؤال يعني عن حديث، أنا مش عارفة إذا كان صحيح ولا لأ، عن سيدة دخلت الجنة بطايتها لزوجها لما ولدها كان تعبان، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نهاها عن إن هي تروح له يعني زوره بأوامر من زوجها، فدي طبعا قتل صلة الرحم، فأنا مش عارفة يعني الحديث ده كان صحيح ولا لأ.
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخت صباح عادت مرة أخرى.
أيوة يا مولان.
تفضلي.
يا مولانا أنا ابني ما بيشربش، أنا كنت حارس عمار. كنت حارس عمار، وبعدين صحبات العمارة اللي بيخلوه يبعت يجي. دلوقتي أنا ما بدورش على شقة، أنا بدور على عمارة إن أنا أحرسها تاني.
حراسة. حراسة. طيب. حراسة. أيوة. نعم.
تكون يعني ما أحرسها تاني.
واضح إن شاء الله.
ابني ما بيشربش ولا هو كان بيجيب لهم بس الحاجة بس.
بارك الله فيك.
بارك الله.
نسأل الله أن ييسر لك يا أخت صباح. وعلى كل يعني الإجابة متقاربة على هذا أو على هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك. الأخت اللي سألت عن هذا الحديث، هذا الحديث لا أعلم أنه من الأحاديث الصحيحة، وإن كان يروى في بعض الكتب. هذا حد علمي بهذا الحديث، أن امرأة أطاعت زوجها في عدم زيارة أبيها فأدخلها الله تعالى الجنة. والمسألة من الناحية الفقهية أن المرأة حينما تكون في بيت أبيها قبل الزواج فطاعتها لأبيها واجبة، فإذا تزوجت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان زوجها بها أحق ولها أملك، فطاعته مقدمة على طاعة الوالدين. لكن لا يجوز له أن يأمرها بقطع رحمها، فإذا أمرها بذلك فعليها أن تنصحه وأن توجهه إلى الحكم الشرعي، فإن أبى فالواجب عليها أن تطيعه، والإثم يكون عليه هو، والإثم يكون عليه هو، لأنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صلة رحمها بالمعروف. يعني بعض النساء أيضا كل يوم تريد أن تذهب إلى أبيها وأمها، كل يوم إلى أختها كل يوم إلى أخيها، هذا لا ينبغي، لأن لك حياة خاصة ولك أبناء ولك زوجة وحق حق الطاعة وحق الرعاية ونحو هذا مما أوجبه العرف على النساء. وكذا بعض الرجال لا يريد من المرأة أن تذهب إلى أبيها ولا إلى إخوانها أو أخواتها إلا في العام مرة أو في الشهر مرة، هذا أمر يخضع للعرف. فإن كان العرف أن صلة الوالدين بعد الزواج بالنسبة للمرأة يتأدى بالزيارة في الأسبوع مرة، فالمرة الواحدة في الأسبوع كافية، وإن كان شهرا فشهر وهكذا. أما كل يوم فهذا ليس في عرف أحد، أنت يعني تحت زوج أم تحت أب وأم، أنت تحت زوج وهذا هو الأصل، والأب والأم فرع. وبعض الناس يبالغ في هذا، مرأة تذهب إلى أبيها وأمها النهار كله ثم تعود إلى البيت في الليل. إحنا يعني حتى عندنا بلغة المعاصرين والحبيبة كما يقولون إن البيت مملكة الزوجة، وأن الزوجة لابد أن تفي بحق الزوج فيه وأن تحرك وتغير من المرأة. الزوج يدخل بالسنة الكاملة يجد مثلا زهرية الورد في مكان واحد لا تنقل منه أبدا، يا أختي غيري المكان، الأسرة، المرآة إلى آخر ذلك، النظافة في البيت، الألوان، يعني هذا كله يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد. كما يقول أحد الإخوة، أنا أعرف ما تطبخ زوجتي أول ما أدخل الشارع، حينما أدخل من باب الشارع وأجد مثلا بقايا الباذنجان، أنا أعرف أن الشارع كله قد طبخ في هذا اليوم الباذنجان أو نحو هذا من الأمور. لا، الإنسان لابد أن يفي بحقوق الغير، فيعني لا يجحف الرجل بحق زوجته ولا تجحف الزوجة بحق زوجها. والواجب على كل واحد منهما أن يعرف ما تعلق بعنقه من الحقوق فيؤديه، وأن لا يمتنع عنه، وأن ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إحدى النساء لما سألها عن زوجها منها قالت يعني أؤدي حقه ولا آله، قال صلى الله عليه وسلم إنما هو جنتك ونارك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعود إلى قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وأنها شرع من قبلنا. يا إخواني الكرام، الأصوليون قالوا شرع من قبلنا ثلاثة أقسام. شرع من قبلنا أتى في شرعنا ما يوافقه فهذا من شرعنا باتفاق. شرع من قبلنا وأتى في شرعنا ما يخالفه ليس من شرعنا باتفاق. شرع من قبلنا ولم يأتي ما يوافقه أو يخالفه فهو من شرعنا في الراجح، لأن الله لم يذكره إلا لفائدة، ولا فائدة إلا الامتثال. وقد نص المفسرون على ذلك، على أن قصة يوسف يستدل بها على جواز طلب الإمارة لمن كان أهلا لها. معنا أم كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل من فضلك يا حضرتي الشيخ، أنا عاوز أسأل سؤالين. أول سؤال، كان معايا فلوس في رمضان وكنت ناوية أبعتها زكاة بس كانوا مش موجودين، وهم جم دلوقتي والفلوس معايا موجودة في البيت.
فلوس زكاة؟
الناس إن زكاة مالك انت؟ قالوا لي ده مش زكاة، ما ينفعش زكاة.
زكاة مالك انت ولا زكاة الآخرين؟
لا، زكاتي انا وولادي وجوزي وكده، بس انا عارفة ناس ان انا هبعت الفلوس دي ليهم. بس هم ما كانوش موجودين في رمضان، كانوا مسافرين عندهم حالة وفاة.
زكاة مال ولا زكاة فطر؟
لا، زكاة مال.
نعم واضح ان شاء الله. وحضروا
السؤال الثاني. والسؤال الثاني، انا كنت في ولاداتي كنت بفطر في رمضان، ولما كان بيبقى عليا ايام ما كنتش بلحق اصومها كنت برضع، وبعدها كنت بحمل برضه وكده. لما خلصت ولادتي والحمد لله ونويت اصوم ما قدرتش، جالي تعب مفاجئ وما قدرتش اصوم. بقول لجوزي يطلع لي زكاة، قال ما طلعش، بس انا حاسه من جوه انه ما طلعش، وناويه نفسي اعمل حاجه علشان الصيام بتاعي تقبل.
واضح ان شاء الله. إيه؟ واضح ان شاء الله.
شكرا.
ماشي ام كريم، بارك الله فيك. ام كريم اجلت اخراج زكاة المال لحضور من تسلمها له. اخراج زكاة المال يكون بعزلها عن المال، هذا أولا، لأنه يتعذر على الإنسان منا إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرج جميع أموال الزكاة في يوم واحد، فدل هذا على أن إخراج الزكاة عزلها عن المال. فإذا عزل الواجب في المال عن المال الأصلي فقد أخرجت الزكاة. والمرحلة الثانية إيصال هذا المال إلى مستحقيه. وقد أفتى كثير من العلماء بجواز التأخير إذا دعت مصلحة إلى ذلك، كأن يقسطها لأسرة في السنة كلها بحيث يعطيها راتبا من هذه الزكاة، وإن كان الأولى أن يجعل الزكاة المقسطة معجلة لا مؤجلة، لكن إذا لم يجد المعجلة أخرجها مؤجلة. المهم أن يعزلها عن ماله وألا تختلط بماله الذي يتاجر فيه أو ينفق منه أو غير ذلك. فلا بأس إن شاء الله ما دامت هذه النية وما دام الأمر معلوما وما دام المال معزولا. حتى لو لم يكن معزولا فأخرجيه الآن وعزليه الآن وافصليه عن المال وأعطيه لهم مقسطا كما ذكرت، إما جملة واحدة الآن وإما على عدة أشهر بحسب ما ترينا من مصلحة. أخت أم كريم أيضا كانت تفطر في شهر رمضان ولم تقضم عليها، وأجلت ذلك عدة مرات بسبب الحمل والولاد ومرضت ولا تستطيع الآن القضاء، ومن كان حاله كحال أم كريم لا يجب عليه الآن إلا إخراج الكفارة، لأنها تركت صيام الأيام التي عليها بأعذار، أعذار الحمل وأعذار الولاد. فالواجب عليها الآن ما دامت لا تستطيع القضاء على وجه التأبيد، وهذا أمر يعود إلى الأطباء، تذهبي إلى الطبيب وتسألين هل المرض الذي بي الآن يمكن أن أشفى منه؟ فإن أجبك بنعم فتربصي الشفاء واقضي الأيام التي عليك. وأيضا لابد أن يفتيك الطبيب بأنك لا تقدرين على الصيام وأن الصيام يضر بك، فإن أفتاك بأنه لا يضر واجب عليك الصيام. فالأمر ليس هكذا يا أم كريم، بل لابد من مراحل لابد أن يمر المرء بها. فإن أفتاك بذلك أنك لا تستطيعين القضاء في المستقبل ولا تقدرين على الصيام الآن، فلا بأس إن شاء الله بأن تخرجي الكفارة. وإذا سألت الزوج عن ذلك وأخبرك كان عندك مصدقة فلتكتفي بذلك ولا شيء عليك. أما إذا كان عندك مكذبة، ليس مجرد شكوك، لا مكذب يقينا، لأن الأصل في المسلم أنه صادق، إذا كان عندك مكذبة أو صرح لك بعدم الإخراج وجب عليك أن تخرجي عن كل يوم إطعام مسكين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكرم وأعلم. كنا نتكلم عن الاستدلال بشرع من قبلنا، وقلنا أنه ثلاثة أنواع: شرع من قبلنا، ورد من شرعنا أو في شرعنا ما يوافق، وهذا من شرعنا باتفاق. شرع من قبلنا ورد في شرعنا ما يخالفه ليس من شرعنا باتفاق. شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يلغيه وما لا يقره فهذا فيه خلاف، والراجح أنه من شرعنا قال الأصوليون، لأن الله عز وجل لم يذكره إلا لفائدة ولا فائدة إلا لامتثال، وهذا أمر معلوم. وقد رجعت كتب التفسير فوجدت أن جماهير أهل التفسير لم يكن إجماعهم يستدلون بهذه الآية على جواز طلب الولاية لمن كان أهلا لها، كالإمام الطبري رحمه الله في تفسيره وغيره كأبي السعود رحمة الله تعالى عليه، وتفاسير كثيرة جدا ذكرت هذا، وأهل العلم بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه استدل بها في عشرات ومئات المواطن من مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى والفتاوى المصرية وغيرها من كتبه رحمة الله تعالى عليه. يبقى إذن لابد أن يخلص النية لله أولا هذا المترشح، الأمر الثاني لابد أن يكون أهلا لما يترشح له، الأمر الثالث بالنسبة أيضا للمترشح أن يكون قادرا على القيام بما يصلح له، يعني يكون عنده من الوقت وعنده من الجهد وعنده من المال ما يؤهله للقيام بهذه المصالح، وإلا كان تنحيه أفضل من دخوله. كأن يكون صاحب خلق حسن، كأن لا يحمل في قلبه ضغينة لأحد، كأن يكون رفيقا رقيقا رحيما بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وبجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرمه الله على الجنة أو حرم الله عليه الجنة أو أدخله الله النار سبحانه وتعالى وجل وعلا. فلابد أن يكون قادرا على ذلك. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا أمر اجتهادي، يعني يجتهد فيه كل إنسان بحسب ما يرى في نفسه وبحسب ما يرى في غيره، كما سنتكلم الآن عن آداب المنتخبين. تكلمنا الآن عما ينبغي في من تصدر لمثل هذا الأمر ووهب نفسه له. الأمر الرابع بالنسبة للمترشح أنه لابد أن يسعى جاهدا في تحقيق مصلحة الدين أولا، وكل مصلحة تخالف الدين ليست مصلحة، هي مصلحة متوهمة وليست محققة. المصلحة المحققة هي ما نص عليه كتاب الله وما نصت عليه سنة رسول الله أو اجتهد فيه أهل العلم بناء على القواعد المستنبطة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الواجب على كل إنسان، ألا يقدم على أمر الله ورسوله أمر، وألا يؤخر أمر الله ورسوله على أمر أي أحد كائنا من كان. وأقل الأحوال بالنسبة له ألا يوافق عليه، أطاعه قومه أم لم يطيعوه، فقد بلغ الرسل أقوامهم ما أمر الله به وعصوهم، فعصوا الرسل والرسل لم يخسروا شيئا ولم يتهموا بالتقصير ولم يتهموا بعدم القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث النبي وليس معه أحد. فهذا يعني يعد منقصة في حق النبي الذي بلغ ما أمر الله به أن يبلغ ولم يطعه أحد. فأقل ما يكون من فعل من ترشح لهذه المناصب أن ينكر المنكر، وألا يرضى به قلبا، وألا يرضى به ظاهرا، وألا يرضى به باطنا، وأن يجهر بمخالفته لما يخالف كتاب الله ولما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس ألا يدعي التوحد بالعدالة والتوحد والتفرد بالقوة والاستطاعة، وألا يجعل من رقاب غيره سلما يعني يصعد به إلى الناس فيطعن في هذا ويطعن في هذا ويتكلم عن هذا ويسب في هذا ويحقر من هذا، وكل هذا إعلاء لنفسه، هو لا يعلم أنه يفخر بنفسه على غيره، وأنه كلما اتهم إنسانا بالكذب كأنه يقول وأنا صادق، بالضعف وأنا قادر، بالقوة بالضعف وأنا قوي، بالفقر وأنا إلى آخره. فكلما وجه لغيره تهمة يريد أن يجعل من رقبته ورأسه سلما يصعد به على رقاب الناس إلى ما يصبو وإلى ما يريد. ولكن ينبغي أن تكون المواجهة والمقابلة بشرف، وأن يذكر الإنسان ما عنده من الخير وأن يدعو الناس إليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة وجاءه سعد ابن معاذ وفي عينه الشر، يعني كأنه يريد أن يقتله، قال اجلس يا أخي فاستمع إلى ما نقول، فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا كففناه عنك، وإن كان شرا كففناه عنك. هكذا يكون الكلام، لا يوجد مع أحد من الخلق حق مطلق إلا الرسل الأنبياء، كما لا يوجد مع أحد من الخلق باطل مطلق. فالله عز وجل ذكر اليهود والنصارى وقال ومنهم ومنهم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس ولم يجعلهم سواء، قال سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا يوجد شر محض في الدنيا ولا خير محض في الدنيا، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة رحمة الله عليه وعلى جميع أئمة الإسلام والمسلمين. والواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه وألا يتقول عليه ما لم يقل ولا يتهمه بما لم يفعل، فإن هذا من البهتان، سبحانك هذا بهتان عظيم. وأن يعرض ما عنده من الخير، فإن علماءنا ذكروا أن من يهتم بغيره في ذكر ما عنده من الشر يريد بذلك أن يعلو فإنه لا يضر إلا نفسه، لأن الذي يذكر الشر الذي في غيره أفلس من الحجة وأفلس من الدليل، فجعل ينظر إلى غيره ويبدي عورات غيره وسوءات غيره، وهذا مما لم يبحه شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تتبع عورات الناس، وقال من تبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو كان في عقل داره، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. بل هذا من المكر السيء الذي قال الله تعالى عنه في كتابه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. هل ينظرون إلى سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أيضا من الأمور المهمة أن يراعوا مشاعر الغير في الكلام الذي يقال، وفي اللافتات التي تعلق، وألا يؤذوا أحدا بها، وألا يعطلوا الشوارع، وألا يقذروا الجدران، وإلى آخر، وأن يستعملوا ما يليق بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وألا يطلقوا عبارات كبيرة فضفاضة لا يقدرون على شيء منها، وكما يفعل أصحاب الإعلانات في مساحيق الغسيل وفي الأقلام وفي الأوراق وغير ذلك، وفي المفروشات وفي أدوات المطبخ وغير ذلك. ترى في التلفاز شيئا فإذا أحضرته إلى بيتك رأيت شيئا آخر، فهكذا. وهذا من إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منه صلى الله عليه وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا من النجش، أي الدعوة إلى الشيء وأنت تعلم أنك، يعني الذي يدعو إلى مثل هذا هو نفسه يعني لا يحب ولا يرضاه لنفسه، فيدعو إلى سيارة معينة ويركب سيارة أخرى، يدعو إلى مسحوق معين ويستعمل مسحوق آخر ويقول هو أفضل وأحسن، فهذا من النجش الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا ولا تناجشوا. وينبغي على كل من أراد أن ينصب نفسه للترشح لهذا الأمر أن ينظف قلبه وأن يطهر نفسه من أدران الأحقاد والغل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للمنتخبين فأيضا لابد أن يكون عندهم نزاهة في مثل هذا. أولا إذا كان لك بطاقة لابد أن، يعني لا أقول بأنه يعني أمر واجب لفئة معينة، لكن يجب عليك أن تشارك، يجب عليك أن تشارك لأنك دعيت إلى الشهادة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذه شهادة منك أن هذا يصلح، وأن من تركت قد يكون صلاحه أقل وقد لا يصلح، فيجب عليك أن تجيب لأي جهة كانت تراها في نفسك أن اختيارك لها يقربك إلى الله. فنحن لا نلزمك بأحد معين، لا بفرد معين ولا بجماعة معينة، ولكن إذا رأيت أن اختيارك لهذا سيقربك إلى الله وجب عليك أن تختاره، لأنك إن كنت سلبيا فسيطغى الإيجابي، وقد يكون الإيجابي من السوء بمكان، لأن دي من المآخذ التي أخذت على الانتخابات والترشح. قالوا يعني نفترض أن غالب الناس من أهل السوء فسيتخيرون أهل السوء، وهذا مأخذ معتبر نحن لا نرده ولا نعترضه، ولكن نقول الخير باق في هذه الأمة، فينبغي أن يترشح الأخيار وأن يختارهم أيضا الأخيار. كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فلابد على المنتخب أن يتخير لوجه الله عز وجل الفرد والجماعة، ولابد أن ينوي بذلك القرب إلى الله، وهذا واجب عليه لأنه نكوص ونكول عن الشهادة وقد تعينت عليه. واحد يقول طب ما في غيره؟ لا، لأنه إذا تخلف وتقدم من يختارون أهل الفساد وأهل الضلال فسيؤثر هذا على أهل الصلاح. والعلماء تكلموا في مسألة ولا بشر إذا ما دعوا، قالوا إذا توقف عليه إثبات الحق وجب عليه أن يجيب، أما إذا لم يتوقف عليه جاز له أن يتخلف. معنا اتصال أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير الحمد لله.
الله يبارك فيك، مرحبا بك.
والله كنت يا شيخ كنت عايز أسألك على سؤال كده لو سمحت.
اتفضل.
حضرتك انا كنت حلفت على مراتي بالطلاق ان هي تخرج تجيب لي حاجه من بره، وقبل ما هي تخرج كنت انا قلت لها روح اقعد عند ابوكي وخرجت من البيت، يعني كان فيه زعل وبتاع. ايه حكايتي من الطلاق ديت؟
انت قلت ايه بالضبط؟
قلت لها على الطلاق لا تروح تجيب كذا.
وهي ما جابتش.
هي راحت جايه كانت راح تجيبه وانا اللي قلت لها امشي.
طيب واضح ان شاء الله. نعود مرة أخرى إلى الشروط. نجيب على الأخ محمد إن شاء الله بعد استكمال الأداب التي ينبغي أن يراعيها المنتخب. الأمر الثاني أن المنتخب يعني مشجع ومحفز لمن يختاره، فلا يجعل اختياره لشخص معين أو لمجموعة معينة أساسا للولاء والبراء، أو أن يجعل هذا خلافا في العقيدة. هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يجتهد فيها بحسب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فلا نجعل الأمر الخلافي أمرا عقديا، ونجعل الأمر الخلافي أمرا إجماعيا، ونجعل الأمر الخلافي أمرا يعني مثبتا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين، فإن هذا سبيل أهل البدعة وأهل الضلالة الذين يفارق بعضهم بعضا على المسائل. أيضا من الأداب التي ينبغي أو يجب مراعاتها بالنسبة للمنتخبين، وهي أنه ينبغي أن يحث الناس على ما اختاره، وأن يحثهم إليه بالمعروف، الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر، فلا يكتفي بنفسه ولكن ينشر ذلك في إخوانه تحفيزا لهم على طلب الخير. وبعض الناس يعني يعترض على مثل هذا ويقول الواجب في اختيار هؤلاء أهل الحل أين أهل الحل والعقد، وأين طرق تنصيب الأمراء التي كانت موجودة في الزمن الماضي؟ كل هذا غير موجود الآن، وهذه وسائل وسبل تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وقد نص ابن فرحون رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأقضية والأحكام نقلا عن القرافي رحمة الله تعالى عليه أن أمور السياسة من الأمور التي لا تخضع لنصوص خاصة في الغالب، بل تدور مع المصالح والمفاسد وجودا وعدما، وذكر أوجها كثيرة لذلك من سياسة الخلفاء الراشدين ومن سياسات الأمراء من بعدهم، بل ومن سياسات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل ومن منهج كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فليراجع هذا الفصل في كتاب ابن فرحون رحمة الله تعالى عليه، وهو من الملكية الكبار الذين قالوا إن السياسة لا تخضع للنصوص خاصة ولكن تخضع للنصوص العامة. فينبغي على الإنسان أن يدل الناس على ما يراه من خير وأن يدعوهم إليه وأن يعمل على ذلك جهد. الأخ محمد يسأل عن حلفه على زوجته بالطلاق أن تأتي له بشيء من الخارج، ثم قال لها اذهبي إلى أبيك، هو الذي قال لها ذلك، كأنه رجع عن طلبه. أولا الغالب يا أخ محمد ويبدو أنك مصري أن أهل مصر لا يقصدون بهذا الطلاق، وإنما يقصدون به التهديد أو التأكيد. فإذا كان الأمر كذلك ولم تفعل زوجتك ما أمرت به وأنت الذي صرفتها، ففي قول الجمهور يجب عليك كفارة يمين لأنك لم تقصد الطلاق. أما إذا قصدت الطلاق فالطلاق يقع عند الجمهور، لأن بعضهم قال يجوز لمن حلف بالطلاق أو علق الطلاق على أمر أن يرجع عنه قبل حصوله، وهذا قول طائفة من أهل العلم، فيجوز أن تقول لها تكون طليقا إن لم تأتي بكذا ثم تقول لها لا أريد، بهذا ينفك اليمين، وبهذا قال طائفة من أهل العلم. لكن الجمهور على أنه يعني لا يملك ذلك، أن الزوج لا يملك ذلك، وأنه إذا علق الطلاق على شيء فإن الطلاق يقع بمجرد حصول هذا الشيء، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. وينبغي عليك يا أخ محمد أن يعني تعاشر زوجتك بالمعروف، وألا تسارع في مسألة الطلاق، وألا تطرد زوجتك من البيت. وقد قال الله تعالى لك ولجميع المسلمين والمؤمنين وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، فالواجب على كل مسلم أن يعاشر زوجته بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما دعا إليه وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك أخ محمد، كيف حالك؟
حج مبرور وذنبه مغفور ان شاء الله
لنا ولك ان شاء الله. يا اخو محمد كيف حالك؟
الحمد لله الحمد لله.
الله يبارك فيك جزاك الله خيرا.
وجزاك الشيخ من فضل حضرتك شيخنا كنت عايز اسال سؤال.
اتفضل.
كنا عايزين شيخنا نرد على الاخوه اللي بيقولوا ان الاحزاب والمشاركه السياسيه اثروا على الدعوه. مع ان احنا لو نشوفهم قبل كده ما كانوش يعني ما لهمش ورد ما لهمش يعني.
نعم
يعني ما بي ما لهم يعني ما لهمش يا شيخنا اي مراجع اسلاميه.
نعم
وهم مكسلين جدا جدا.
نعم بارك الله فيك اخ محمد من شكلك من الايوبيه.
من بينها ان شاء الله شيخ.
من بينها مرحبا الان وسام بينها مرحبا بك اخ محمد. جزاك الله خيرا. احنا ذكرنا يعني بعض الاشياء وانا لي فيها الان بحث مفصل لم انتهي منه الان باقي في جزء يسير جدا وهو انشاء الاحزاب السياسيه والمشاركه انشاء الاحزاب والمشاركه السياسيه في ضوء مقاصد الشريعه في ضوء مقاصد الشريعه انشاء الاحزاب والمشاركات السياسيه في ضوء مقاصد الشريعه ونقلت فيها كلاما نفيسا جدا لاهل العلم من المتقدمين ومن المتاخرين ومن المعاصرين كمجمع الفقه الإسلامي فقد أفتى بالجواز وكالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه واللجنة الدائمة للإفتاء وفتاوى الأزهر وكذا فتوى الشيخ عطية صقر رحمة الله تعالى عليه شيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه فتوى دار الإفتاء المصرية فتوى الشبكة الإسلامية على النت وقد عملت فيها فترة من الزمان وأعلم جودة الفتوى فيها وأنها تمر بمراحل كثيرة بيناها في فتوى مفصلة منهجية الفتوى في الشبكة الإسلامية وكذا غير هؤلاء من أهل العلم الذين أفتوا بجواز هذا من المعاصرين فضلا عما ذكرته من تأسيس لذلك في بيان أهمية مقاصد الشريعة ثم أردفته بالربط بين مقاصد الشريعة وبين هذا الأمر وأنها تدور على المصالح والمفاسد. وأما تأثير هذا على الدعوة فمثل هذا يخضع لقدرة كل إنسان فمن الناس من يقدر على هذا ومنهم من لا يقدر على هذا وهناك أمور مهمة يعني ينبغي على الناس أن يعني يهتموا بها ويعتنوا بها في أوقات وأن يتركوا أمورا أخرى وليس تركهم لها بالكلية وإنما بقدر. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما رأى اجتهاد التابعين في العبادة قال كذلك كنا من قبل لأنه شغل بأمور الإمامة ومصالح الناس عن مثل هذا الاجتهاد الكبير في هذا الباب. وهل سياسة أمور الناس ليست من العبادة بل هي من العبادات العظيمة التي نص العلماء على أنها منها. وكذلك يعني كثير من الولاة الذين تولوا أمور المسلمين كعمر بن عبد العزيز وغيره كان من العلماء. عمر بن عبد العزيز من رجال البخاري ولو أحاديث كثيرة هو في سندها في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وأمير المؤمنين المأمون كان من رواة الأحاديث وكان من علماء اللغة والبيان وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا الأمر أمر نسبي يختلف من إنسان لآخر. فمن الناس من يقدر على هذا من يقدر على أن يجمع بين هذا وهذا ومنهم من لا يقدر. وحتى لو تفرغ لمثل هذا وغيره يقوم بواجب الدعوة فلا بأس فهذا يعمل في مجال وذاك يعمل في مجال آخر. ووددت ممن يخالف في هذا بهذا السبب أو بهذه العلة أنهم سينشغلون عن الدعوة أو ينشغلون عن العبادة وددت منهم أن يقولوا كفيتمونا هذا الأمر وسنتفرغ نحن للدعوة. وهذا أمر يعني مهم جدا يعني أكرر الكلام للأخ محمد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا بك شيخنا حياكم الله.
حياكم الله بارك الله فيكم.
شيخي أردت أن أستفسر منكم على يعني شيئين. أولا ما رأيكم في زوج أو زوجته من ارتداء النقاب وهل له الحق أن يكرهها على العيش في بلاد الكفار معه مع العلم أنها يعني موجودة الآن في بلاد الكفر وهي تريد العودة إلى بلاد المسلمين مع أولادها يعني حتى تربيهم مع أولاد المسلمين وخوفا عليهم من الفتنة اللي موجودة في بلاد الكفر فهل له أن يمنعها من العودة مع أولادها إلى بلاد المسلمين وهل له أن يمنعها من النقاب يعني بناء على أنه له حق الطاعة عليها.
واضح إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعود الأخ محمد مرة أخرى ونقول أيضا مثل هذا يتقرب به إلى الله فلا يشغل عن ذكر الله عز وجل. والإنسان يذكر الله عز وجل ليس بلسانه فقط ولا بقلبه فقط، بل يذكر الله بجوارحه جميعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. فكل سعي في سبيل الله عز وجل هو من باب ذكر الله، لأنك تسعى فيه لله تبارك وتعالى. وأما حصر الذكر على اللسان فحصر لم يقل به أحد من أهل العلم، بل هناك ذكر في القلب واستحاب المرء لجلال الله وعظمة الله في قلبه، وهو يؤدي الأعمال الخيرية عبادة عظيمة جدا. يعني كما قال عمر بن عبد العزيز: تفكر ساعة أحب إلي من 60 سنة عبادة. تفكر ساعة بالقلب هكذا يفكر في الله عز وجل، وفي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا المجال. أستاذ الدكتور صلاح الصاوي له كتاب في هذا، وحتى أمس أعطوني كتابين من الجمعية الشرعية أصدرتهما أيضا في بيان مشروعية هذا. وأيضا الدكتور محمد يسري جزاه الله خير له كتاب في هذا، وأخونا محمد عبد الواحد كامل أيضا له كتاب في هذا، وكتب كثيرة جدا لأهل العلم في بيان مشروعية المشاركات السياسية بالصورة الموجودة الآن، وأنه أمر فرضه على الواقع، وفي تركه انعزال عن الحياة وشطر للدين، كأننا نقسم الدين ونجعل جزءا لله وجزءا لقيصر، ونقول يفعل قيصر ما يشاء. وأنا فعلا يعني عرضت على كثير ممن يعترض على هذا بأسلوب المناقشة غير الحادة، يعني إن كنت تقول إن مثل هذه الولايات يحرم على المسلم بعدة علل، يعني أشياء في القانون إلى آخره والقسم وما القسم وغير ذلك، فإن قولك هذا يفضي إلى القول بأن يتولى أمور المسلمين أهل الكفر. لأنه إذا كان لا يجوز لمسلم أن يتولى هذه الولايات فماذا تريد؟ ومن الذي يتولاها؟ ومعلوم أن العلماء فاضلوا بين المصالح والمفاسد عند تعارضها، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. والشيخ سامي تيمية نص في مجموع الفتاوى أنه لا يمكن المرء أن يسلك طريقا بغير محدث، لا يمكن أن يسلك طريقا بغير محدث، أي بغير مخالف للدين. فذكر رحمه الله بعدها أنه يعني ينبغي على المسلم أن يسلكها حتى يجد نورا واضحا بينا لا ظلمة فيه، وقال: فظلمة فيها نور خير من نور من ظلمة لا نور فيها، وإن التارك للظلمة التي فيها نور تارك للحق كله. نعم. الأخت اللي سألت الآن عن زوج يمنع زوجته من لبس النقاب، لا يجوز لها أن يمنعها من ذلك، لأنها عبادة لله تختص بالمرأة، والمرأة مكلفة لن يحاسب زوجها عنها. فإن اعتقدت أختي الكريمة أن النقاب واجب فلا يجوز لك أن تطيع الزوج، ويدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهل يجبرها الزوج على الإقامة في بلاد الكفر؟ إن لم يكن عليك مضرة وجب عليك أن تطيع الزوج، أما إذا كان عليك مضرة فلا طاعة له عليك. وقد أفتى علماء الحنفية من المتقدمين بوجوب اتباع المرأة لزوجها حيث كان، فلما فسد الزمان وترتب على ذلك مضار أفتوا بجواز مفارقته. فإن كانت عليك مضرة في دينك فلا تطيع الزوج في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعتذر لإخواني في الأسبوع القادم عن حضور الحلقة لمتابعتي وإشرافي على دورة فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي نزيل مكة حفظه الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، وجزء من ملحة الإعراب في علم النحو الكائنة بمسجد التابعين بمدخل بطا بمدينة بنها، من يوم السبت القادم بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء ولمدة 10 أيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.